قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد للرؤوس ويحطم لولا القضاء لمح الوجود بسيفه والله يقضي ما يشاء ويحكم فهوى بجنب العلقم فيا ليته للشاربين به يدافل العلقم ومشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم فألفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم قد رام يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه عض السلاح فيلثم والذي كسر ظهري ونحل مني القوى وحدتي من طاح يم النهار شيال اللواء وصلت يما ولن دمومه مخا وصلت يما ولن دمومه مخامة سوى والجفوف مقطعة يذوب القلب من شوفته ألا من مناد أيوا عباسا ألا من مناد وسيدا يا جلس عنده رآهم ارتث بالجراح قطعت منه الشمال أصيب بعمد على رأسه صح ونادي وعباسا وسيدا ولي أخويا انكسر ظهري ظهري ولا أقدر صرت مركز صرت مركز يا خويا يا خويا الكل له والله يا خويا يا خويا استوحدوني استوحدوني بعدك القب يا خويا يا خويا الساوي قعبت علي وهسه عدوي شمغت بيا يا خويا منين جت لك المنية وتقضي بالشمس والعطش والحار رام الحسين أن يحمله قال أخي دعني في مكاني هذا أموت ولا أرجع لماذا يا نور عيني قال لقد أنا قمت بوعد للعقيل السيدة سكينة وأستحي أن أرجع بغير الماء يا خويا حسين خليني بمكاني يا أي والله يا خويا حسين خليني بمكاني يا خويا يا خويا حسين خليني بمكاني أموت ولا أرجع سيدي مولاي أبا عبد الله يا خويا حسين خلينا بمكاني وعدت سكنة تراني بما يوم استحي منها وما قدر يقل ما درت لنك رمية وهي برجواك تسجيها أمية والله يا خويا منين جت لك المنية وتقضي بالشمس والعطش إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين اللهم اجعلنا من المتقين قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. رحم الله من ذكر القائمة فقام وتقدم. طيب وفاكم الصلاة على محمد وآله. نجتمع هذه الليلة أيها الإخوة الكرام في ذكر رجل سجل هذا الموقف الخالد بعدما قطعت منه اليمين، قال: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. فكان الرجل عنده قضية طبعا، وقالوا عن إمام. هذا التعبير ينم على أن الرجل كانت عنده قضية، حمل هذه القضية في قلبه صادقا في اعتقاده حتى ضحى من أجلها، ولذلك كان هذا الخلود، هذا الخلود لأبي الفضل، بحيث تجتمع هذه الملايين في أنحاء العالم لتحضر هذه المجالس لذكرى رجل قتل من 1300 وكذا سنة. ما الدال على ذلك؟ هذه الجاذبية، هذا النوع من التكريم لأبي الفضل، هذا النوع من الزحف على مآتمه، دلالة على أن القضية كانت صادقة، ووفى معها أبو الفضل، كان وفيا في أداء حق هذه القضية الدين. ولذلك أيها الإخوة الكرام، نحن هذه الأيام نعيش هذا التحدي، ننازع هذا الدين، هذا الدين الذي فدي بالأرواح والأنفس، الآن حملة شرسة ضدنا تريد أن تقوض دعائم هذا الدين، وتلك الحملة بطبيعة الحال تتناول فيما يتعلق بالشيعة إلى الأسس والقواعد التي يقوم عليها التشيع، وهي القضية التي تعتبر صراع أزلي، الإمام والمنهج الذي جاء به الإمام. هذه الحملة طالت هذا الشخص الذي يمثل هذا المنصب، وطالت أيضا المنهج، لأن الصراع اللي موجود على وجه الأرض هو صراع مرجعية، من الذي يقوم بقيادتنا؟ من الذي يتمكن أن يقوم بدور الريادة ويمتلك منهج يستطيع أن يصل به إلى سعادة الناس أو يسعد به الناس؟ الصراع الأزلي على وجه الأرض قائم على هذه القضية، وهناك أطروحتان. الأطروحة الأولى نستطيع أن نعبر عنها بهذا التعبير أو نصطلح عليها بهذا المسمى، مدرسة فصل. مدرسة فصل أنا أبدأ بها، ولا المفترض أبدأ بالتلك هي الأولى، لكن أبدأ بهذه. مدرسة فصل تقول: لا علاقة للأرض بالسماء، لا يوجد هناك منهج، لا يوجد إمام إلهي، لا يوجد منهج إلهي، وإنما المسألة هي معالجات أرضية فحسب، لا يفرض علينا شيء من الخارج، خاصة إذا كان تلك الجهة أو كانت تلك الجهة التي تريد أن تضع إمام ومنهج، مسألة فيها جانب كبير من الغيبيات التي لا يمكن أن تروق لكثير من الناس، لا يؤمنون إلا بالحس والمادة، ومن هنا نشأ الصراع. المدرسة الأخرى مدرسة وصل، تصل الأرض بالسماء، أن هذه الأرض، أن هذا الوجود له رب مدبر، وأن ذلك الرب المدبر أعلن إعلانا خطيرا، أعلن إعلانا كبيرا، أعلن إعلانا هاما في أوساط الملائكة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم: إني جاعل في الأرض خليفة. يعني من يقولون أو يأخذون بهذه المدرسة أن الله سبحانه وتعالى لم يخلي سبيل الناس، وإنما هناك حالة اتصال بين الأرض والسماء، أن الله عز وجل له عناية، أن الله عز وجل له مشروع في أرضه، أعلنه في أوساط الملائكة فقال: إني جاعل في الأرض خليفة. إذن الله سبحانه وتعالى عندما أعلن أنه يوجد مشروع في الأرض، هذا المشروع أيضا يتسم بسمتين أو قائم على دعامتين. الدعامة الأولى توفير إمام وتوفير منهج، إلى جانب الإمام القيم يوجد أيضا منهج نسمي إحنا الشريعة، نسمي إحنا الدين، يصطلح عليه القرآن مرة بمسمى الدين ومرة يصطلح عليه بمسمى الكتاب، لأنه جملة من المفردات من المصطلحات وردت في القرآن الشريف تشير إلى هذا المعنى حقيقة، أن المشروع الإلهي يتمتع بهذه الخصائص: خلافة، إمامة، وراثة، كتاب. هذه المعاني كلها وردت في القرآن الكريم معلنة أن الله عز وجل يرعى هذا المشروع وتلوح في جوانبه هذه الخصائص، أن الله عندما أعلن وقال: إني جاعل في الأرض خليفة، ذلك الخليفة هو الإمام الذي يؤم الناس، يعلم الناس، ويعطي ذلك الإمام المنهج، التشريع، الكتاب، سمه كيفما شئت. ثم لما كان من طبيعة البشر أنهم يموتون، إذا لابد أن يقوم مشروع الخلافة مستمر في خليفة بعد خليفة، فاقتضت الحكمة الإلهية أن تكون تلك الخلافة ضمن سلالة معينة، ضمن سلالة أطلق الله عليها عز وجل في كتابه الوراثة. نعم، في توريث في منهج الله، في توريث. يوجد في منهج الله إمام مجعول، يوجد إمام مجعول. هل هذه المعاني التي ذكرناها إلها مصادق في القرآن؟ يوجد لها مصادق في القرآن، وسوف أتلوها على مسامعكم إن شاء الله. إذن نفهم من هذه المقدمة البسيطة أنه يوجد صراع، أن الله عز وجل له مشروع، وطائفة أخرى تقول لنا مشروع، ومن هذا نشأ الصراع بين هاتين المدرستين، مدرسة الوصل ومدرسة الفصل. تتمثل في صورة أخرى صراع الحق مع الباطل، صراع الأنبياء مع الأمم، صراع الأبيض مع الأسود، وهكذا لا يزال هذا الصراع قائم إلى أن تقوم الساعة. ولكن ندرك على أن الله سبحانه وتعالى لم يدع العباد من غير عناية على الإطلاق، وإنما أولاهم عز وجل هذه العناية، لأننا عباد لله، الله خلقنا، هو يتولى أمرنا في هذه الأرض عز وجل. الحديث بطبيعة الحال إلى أصحاب المدرسة الأخرى، لا نتكلم مع أرباب مدرسة الفصل الذين يقولون لا إله، لا إمام، لا دين، الحديث ليس مع هؤلاء، لأنه لا توجد بيننا وبينهم أرض مشتركة للحوار أصلا، هو أصلا يرفض هذه الفكرة من أساسها. إذا الحديث مع من؟ الحديث مع الذين يؤمنون بمشروع الله عز وجل. هؤلاء من حقهم أن يعرفوا معالم هذه المدرسة، من حقهم أن يعلموا مشروع الله بأي ملامح يتمتع،
هؤلاء هم الذين من حقهم أن يعلموا ذلك، لأنهم هم الطائفة المستهدفة. الطائفة المستهدفة، دق كل على رؤوسنا إحنا، لاحظ، سواء كانت الأفكار التي ترفض المسألة الدينية، أو سواء الذين تلبسوا بالعنوان الديني وكان فيهم تأثير من تلك المدرسة، بحيث لما نأتي إلى المفردات والتفاصيل نجد الصراع نفس الصراع في وسط المدرسة الدينية، ولكن مصطبق. مصطبق بماذا؟ مصطبق بالصبغة التي لها علاقة بمدرسة الفصل، أي أنها بصورة دينية بعنوان ديني، ولكن تقول لا، الله عز وجل لا دخل له في هذا المشروع، في مشروع الإمامة. ولذلك حتى في الوسط الديني نشأ هذا النفس وسرى هذا النفس والعياذ بالله. دعوني أتلو أولا على مسامعكم أيها الإخوة الكرام بعض الآيات التي تتحدث عن مشروع الله عز وجل بصيغة إمامة. ورد هذا المصطلح في عدة آيات من القرآن الكريم، تعبير إمام وإمامة، لاحظ، ورد في القرآن الكريم في موارد متعددة. عندنا الآية الأولى التي قرأناها على مسامعكم في قول الله عز وجل لإبراهيم مخاطبا لنبيه إبراهيم: إني جاعلك للناس إماما. والغريب كلمة إمام ما تجي إلا مع الجعل، أن الله جعله، يعني نفهم بأنه ليس فقط المراد المنهج أيما إنسان يكون قيم عليه، لا، وإنما حتى القيم أيضا الله عز وجل أدخله في بوتقة التشريع، جعله سبحانه وتعالى، ما في مجال. رحم الله من ذكر القائمة فقام وتقدم. صلوا على محمد وعلى آله. قال عز وجل في سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. وقال في سورة الإسراء: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. الله عز وجل لما يكون المرجع والمعاد إليه يدعو أولئك الناس بالإمام الذي وضعه عليهم سبحانه وتعالى، يدعوهم بالإمام. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، كما في سورة ياسين. وهكذا تأتي الآيات التي تذكر الإمام. ثم يأتينا مولانا الباقر عليه السلام في رواية عنه فيقول: العهد، يعني مفسرا للآية التي يخاطب فيها إبراهيم: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، أجابه الله: لا ينال عهدي الظالمين. الإمام قال: العهد هو الإمامة، العهد هو الإمامة. نأتي بالصيغ الأخرى التي أيضا وردت في القرآن الكريم إلى جانب: إني جاعلك للناس إماما، يا داود إنا جعلناك خليفة، يا داود إنا جعلناك خليفة، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. أيضا آيات تذكر الخلافة والإمامة وتذكر الكتاب، يعني الرجل القيم وإلى جانبه المنهج. وجعلنا معه أخاه هارون، أيضا أي الخليفة بعد موسى أيضا مجعول من قبل الله. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، شوف كل كلمة جعلنا جعلنا جعلنا، إذن هذا القيم أيضا مجعول من قبل الله. واجعلنا للمتقين إماما،
واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، وغيره من الآيات الكثيرة الواردة في هذا الشأن. لكن عندما نلملم هذه الآيات نجمعها نخرج بفكرة واحدة، أن المشروع الإلهي يتكون من هذه السمات. السمة الأولى يعني الله إلى مشروع في الأرض، السمة الأولى لذلك المشروع جعل فيه قيم من عنده خليفة، جعل إمام، وجعل هذا الإنسان نبيا أو وصيا يقوم بهذا الدور، دور الإمامة، دور القيادة، دور الزعامة، لاحظ الزعامة الإلهية. ثم جعل إلى جانبه المنهج، ويذكر القرآن المنهج بصيغة كتاب، أورثنا الكتاب، أي أن هذا الكتاب هذا المنهج يتوارثه أولئك الأئمة، إمام بعد إمام، قيم بعد قيم. ثم تأتي السمات الأخرى التي يجعلها الله عز وجل لهذا الإمام، أنه عالم، أنه مطهر، وضمن تلك السلالة الطيبة، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم على العالمين. إذن فهمنا سمات هذا المشروع، ملامح هذا المشروع الإلهي. الله سبحانه وتعالى إلى جانب ذلك جعل هذه الوراثة متعاقبة فترة بعد فترة، حتى يجينا الإمام سلام الله عليه في دعاء الندبة يقول مستحفظ من مدة إلى مدة، إقامة لدين الله، إقامة لدين الله. ما زالت هذه المسألة تنتقل من نبي، إذا مات النبي قام بعده أوصياء، ثم يأتي نبي آخر يموت ويأتي بعده أوصياء، إلى أن انتهت إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكان هو النبي الخاتم، يعني نفهم هذا الواضح، وهذا ما أكدت عليه الأخبار والروايات، هو هذا، سواء كانت روايات تتحدث عن هذا الموضوع مباشرة أو لا، في صيغة دعاء، في صيغة زيارة، تأتي هذه العبارات التي يوضحها الأئمة، من جملتها دعاء الشجرة المروي عن مولانا السجاد عليه السلام يقول فيه: اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. ثم يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها ويغرق من تركها، المتقدم لهم مارق والمتأخر عن زاهق، إلى أن يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وولايتهم ومحبتهم. إذن فنفهم بأن الله سبحانه وتعالى أعطى لمشروعه خصائص، أعطى لمشروعه نظام معين. لا أحد من المشرك من المسلمين ينكر ذلك في أساسه، ولكن الخلاف أين حدث في الأمة الإسلامية؟ أين حدث؟ بأنه أيضا هذا الإمام منصوص عليه من قبل الله أو لا؟ لنا مدخلية في اختياره. المدرسة الشيعية بقيت على أصولها السماوية، أن الله عز وجل كما وضع المنهج أيضا وضع الإمام، فكانت مدرسة وصل. وتغيرت الحالة في المجتمع الإسلامي فكرا بأن الشيعة يقولون، ماذا يقولون؟ يقولون الكتاب والعترة، مدرسة وصل، تصل القرآن بالعترة، والمدرسة الأخرى مع احترامنا تفصل، تقول كتاب بلا عترة. إذا إيش نفهم؟ نفهم بأن المدرسة الأخرى فيها تحوير، وهذا التحوير دخلت فيه شبهة، ولا نريد أن ندخل في تفاصيل هذه الشبهة، نتكلم عن أنفسنا نحن الشيعة بأننا لازلنا على المنهج القرآني كما خطه الله: إني جاعلك للناس إماما، جعلتك وأنزلت عليك كتاب، أنت مجعول من قبلي
والمنهج أيضا مجعول من قبلي. تغير عندنا نحن شيء؟ لم يتغير، حسب الوضع الإلهي منسجم وضعنا مع القرآن الكريم. ولذلك نحن نقول العترة إلى جانب الكتاب، أما الإمام مجعول من قبل الله، أما النبي قد نصب علي في غدير خم، أما الإمام يوصي إلى الإمام الذي بعده حتى انتهى تعداد تلك الأئمة إلى 12. وقد صح عند جميع المسلمين أن حديث 12 الذي يروى عن رسول الله يشير إلى هؤلاء الأئمة الذين يعتبرون قرناء للقرآن الكريم. إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي. ويقول في مسرح آخر: الأئمة من بعدي 12 كلهم من قريش، وفي خبر من بني هاشم. إذن نفهم بأن المنهج الإلهي بالملامح القرآنية لا نزال نحافظ عليها، والحمد لله، وموجودة عندنا نحن على مستوى عقيدة، على مستوى عقيدة، اعتقاد نعتقده. ولذلك إحنا والحمد لله هذه الركيزة عندنا اطمئنان واستقرار بأن الوضع لا زال فينا بالسمة الإلهية التي أرادها الله عز وجل. هذا هو اعتقادنا، وعندنا الأدلة عليه بأن الإمام لا ينفصل عن الكتاب. ماذا حدث في الأخير؟ القرآن باق وفقد الإمام. هل المشروع الإلهي حدث له خطأ؟ فيه خطأ؟ حدث فيه اضطراب؟ المفروض في الوضع الطبيعي أن الله يجعل الإمام وإلى جانبه المنهج. المنهج إحنا نقول عندنا الأمة الإسلامية القرآن، أين الإمام الذي يطبقه؟ أين الإمام الذي يتصف بصفات لا تناقض هذا القرآن؟ منطلقاته، أفكاره، تصرفاته قرآنية. ومنها هنا جاء القرن، أن النبي قرنهم بكتاب الله لأنهم يتصفون بالصفات الواردة في كتاب الله. لأنه لا يمكن القرآن يدعونا إلى مثل عليا ولا نرى في الخارج في جو التطبيق ما يناسب ما جاء به الله في منهجه وهو الكتاب. إذن يوجد انسجام بين المادة، بين المنهج، بين الدعوة والداعية. لكن المشكلة التي حدثت عندنا في الأخير أن القرآن المنهج قائم بيننا ولكن الإمام غاب. هل تغير شيء في إطروحة السماء؟ هل المشروع الإلهي أصيب بخلل؟ لا، وإنما الخلل نحن فينا أيها الأمة، لأن الإمام هو محل نزاع، لأنه قيادة، لأنه سلطة، لأنه مكان ريادة. حدث حوله الصراع، حدث حوله الصراع، فقامت الدنيا ولم تقعد اتجاه هؤلاء الأئمة. ذاك يقتل وذاك يسم وذاك يسجن. في عقيدتنا أن الإمام يعتبر رحمة للأمة، فإذا هؤلاء الناس لم يعطوا تلك الرحمة حقها تبقى أم ترفع؟ أليست النعم منانة؟ إذا النعم ما تحفظ شنو يصير؟ تروح النعمة. فلما رأى الله عز وجل أن هذه الأمة لم تكرم هذه النعمة عادت فينا مدرسة الفصل. الله عز وجل غيب هذا الإمام كرحمة، ثم إذا وصلت الأمة إلى مستوى نضج واحتياج حقيقي أعاده إليهم. وهذه فكرة المهدي عجل الله فرجه الشريف. والمهدي سلام الله عليه ليست هي من متكلم الشيعة، وليست هي مسألة اجتهادية حتى نحتاج إلى الأخذ والرد فيها، ثابتة يعني كفكرة مهدي ثابتة عند جميع المسلمين. حتى قال علماء الأمة من المسلمين شيعة وسنة أن الروايات الواردة في موضوع واحد بهذه الكثرة لم تكن إلا للمهدي. يريدون أن يقولوا العلماء شيعة وسنة لم ترد عندنا روايات عن رسول الله في موضوع واحد كما ورد في حق المهدي، وروايات عالية في مضامينها قوية في أسانيدها تتفق على أمر واحد وهو وجود هذا الرجل المهدي. إذا لم يحصل خلل في مشروع الله، لكن الخلل حدث في الأمة، فكان هذا الإجراء الطارئ بحيث أن هذا الإمام غاب. المنهج موجود لكن المطبق له في أرض الواقع غاب، ولكن فكرة وجود إمام يملأها قسطا وعدلا بشر به النبي، هذا لا شك فيه في صحاح المسلمين على الإطلاق. ولذلك ذكرت أكثر من مرة بأنه حتى من ينتمون إلى المدرسة السلفية يقولون الإمام اتجاه يعني الإمام يعتبر المهدي عقيدة. وهذا كنت أذكر هذه القصة بأنه لما استدعي الشيخ عبد العزيز بن باز في أحد السنوات في جامعة الملك فيصل وألقى محاضرة، سمحوا للدكاترة أن يلقوا أسئلة، فسأل دكتور هذا السؤال فقال ما تقول في الإمام المهدي؟ فكان الجواب هكذا، السؤال طبعا أخي الدكتور أحمد، قال المهدي عقيدة بالحرف الواحد، قال المهدي عقيدة إسلامية، المهدي عقيدة إسلامية. لاحظ، لكن يحصل في مقام التفصيل فروق بيننا وبين المدارس الأخرى. إذا نحن الشيعة في الأصل، في أصل العقيدة، في أصل الفكرة لا تناقض عندنا مع القرآن، المنهج موجود، ولكن الإمام المعترف بضرورة وجوده سواء كان حاضر أو سوف يأتي بعده له حقيقة، له واقع، ليس خيال. يعني الذي سوف يوصل الإنسان إلى السعادة وجود إمام إلهي ومنهج إلهي يصل بنا إلى السعادة. ولكن الله لظرف طارئ كون الأمة لم تقدر الأطروحة السماوية مدرسة الوصل فصل بينهما، فبقيت الأمة مع الكتاب تؤوله كيفما يحلو لها، والإمام بمعزل رفعه عنها كرحمة، ولكنه ذلك الإمام موجود كلطف إلهي سلام الله عليه ولم يترك دوره، ولكنه غيب عنا ولم يغب هو عنا سلام الله عليه. يعني الغشاء علينا نحن، ولكن هو موجود ويمارس دوره سلام الله عليه. والروايات فيما يتعلق بوجود المهدي عندنا كثيرة جدا، ولا يحتاج أن نناقش هذه المادة. فاهتم العمل في هذه الأيام بحيث أخذت هذه المدرسة وجعل التفنيد في أساس وجودها من قبل الله سبحانه وتعالى، فصار يعملون على مبدأ الإمامة أنه لا أصل له، وهذا يعتبر مبدأ قرآني، فكيف نرفضه؟ والله عز وجل أقره في القرآن، إني جاعلك للناس إماما. سأل إبراهيم الرب، قال سبحانه، قال سلام الله عليه ومن ذريتي، يعني أنت يا الله في مشروعك ذريتي الإمامة مستمرة؟ الله ما قال لا، قال لا ينال عهدي الظالمين، يعني مستمرة، والذي ينال هذا المقام هو غير ظالم لا لنفسه ولا لغيره. ويقول مولانا الباقر ذلك العهد هو الإمام سلام الله عليه، والروايات كثيرة جدا في إظهار هذا المعنى. إذا انتهت بعد ذلك المسألة إلى القائم عجل الله فرجه الشريف. نشوف وقعنا الشيعة إحنا ماذا حدث أيضا. الحمد لله لا نزال على نفس الطريقة، وحتى مع غيبة الإمام عليه السلام هل تركنا هذا الإمام بغير هاد ولا دليل؟ حتى لما الله عز وجل بدا له في علمه سبحانه وتعالى أن يغير هذه المسألة، لما رأى الأمة لم تقدر هذا الإمام، لم تحترم هذا الإمام، لم تتقبل هذا الإمام، وحتى عندما غاب الإمام ومع ذلك اتخذت إجراءات بحيث لا نترك سدى، في عناية إلهية وتدبير إلهي. أن الإمام كانت له هناك غيبتان، الغيبة الصغرى كان فيها بيننا وبينه الوسطاء، نواب سفراء أربعة، حتى يهيئ الشيعة لتقبل الغيبة الكبرى. وما زالوا هؤلاء الوسطاء يقومون بأدوارهم، يأخذون المسائل من الشيعة والإشكالات والمسائل والأحكام وأسئلتهم إشكالاتهم، يرفعونها للإمام بدورهم، بينهم بين الإمام علاقة خاصة لأنهم نواب، الواحد منهم نائب خاص إلى اتصال بالإمام، فتأتي الأجوبة عن طريقهم. لاحظ، ثم بعد ذلك ماذا؟ غاب الغيبة الكبرى، فانتقل عند الشيعة نقلة نوعية من السفراء من النواب أصحاب النيابة الخاصة، انتقلت إلى دور العلماء، تحولنا هذا التحويل. إذن احنا تحولنا شنو؟ تدريج. لكن فكرة وجود قيم انتفت؟ ما انتف، نفس الفكرة ما انتفت. وجود قيم موجود في عصر الغيبة، الإمام موجود، يوجد سفراء، يعني يوجد علاقة، يوجد ارتباط، يوجد حقيقة. ولما غاب الغيبة الكبرى أيضا لم نترك سدى، انتقلت الشيعة من حالة السفارة من السفراء، انتقلوا إلى العلماء. ولكن الإمام عليه السلام لم يعين إمام بعينه، ولم يقل هناك نيابة خاصة لأحد، وإنما أعطى صفات نوعية، إذا توفرت في واحد من العلماء جاز أن نرجع إليه في الحالة الطارئة، في الحالة الاستثنائية، في الحالة التي نعيشها. دام أن الإمام الحقيقي مو موجود، يوجد عندنا بديل في عصر الغيبة الصغرى، البديل السفراء، ولكن مو هذا الإمام الحقيقي، هذا وسيط. وفي عصر الغيبة الكبرى البديل من هو؟ البديل العلماء، ولكنهم ليسوا كالأئمة، صفات نوعية جعلها الله عز وجل. كان إذا توفرت هذه الصفات النوعية في أحد منهم جاز لنا أن نرجع إليهم. وخلنا نشوف رواية مولانا العسكري التي كثيرا نكررها على المنابر حتى يعيها الشيعة وعيا صحيحا، بأن الإمام عليه السلام أعطى صفات نوعية، ولم يعين في عهد الغيبة الكبرى رجل بعينه، وإنما أعطى صفات إذا توفرت في أحد جاز لنا أن نرجع إليه. روي عن مولانا العسكري، فأما عليه السلام، فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلده. وروي عن مولانا المهدي، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، فيما أورده الشيخ الطبرسي في كتاب الاحتجاج. إذا محل الشاهد، واقعنا فيما يتعلق بمشروع الله هل تغير فيه شيء؟ لم تغير، وإنما إجراءات نسميها احنا باصطلاحاتنا الحديثة تكتيكية. دام أمن الإمام ظروف غاب، لكن يوجد سفراء. دام عهد السفراء انتهى، يوجد علماء. ولذلك احنا اتصالنا بالسماء انقطع؟ ما انقطع. ولذلك ارتباطنا بالعلماء في هذا العصر ارتباط موضوعي، له اتصال بمشروع الله، وجود المرجعية الإلهية، وجود مفزع تفزع الناس إليه، وجود جهة عالمة بالشريعة قادرة على التصدي في مقام المعارف الدينية، عندها هذه القدرة، ومقبول منهم الاجتهاد. العالم من علمائنا في عصرنا هذا لا يعتبر معصوم، وإنما يجتهد بما عنده من قدرات علمية وآليات أخذها عن طريق طلب العلم، يستطيع من خلالها أن يستنبط الأحكام، عند هذه القدرة. إذا احنا ارتباطنا بمن؟ بعلمائنا. لما فهم بأن الشيعة يمتلكون هذه الوحدة الموضوعية، وعندهم هذا الرصانة في فكرهم وفي ارتباطهم، أن المسألة مذ قال الله إني جاعل في الأرض خليفة، أن هذه الخلافة لا تزال فيهم، أنبياء ثم أوصياء ثم الأئمة ثم كبديل وقت السفراء ثم بعد السفراء كبديل وقت العلماء. قالوا تعال، هذا مصدر القوة عند الفكرة الدينية، عند الأطروحة الدينية، إذن اشتغل على هدمها. واشتغلوا جماعة ينقسمون إلى عدة أقسام. القسم الأول لم يفهم القضية من أساسها، وفكرة التقاطي، كلمتين من هنا وكلمتين من هنا، وقام يتكلم مثل ما نعبر إحنا ويلطلط بلسانه ولا يعلم ماذا يقول، يهرف بما لا يعرف، وهذا جاهل الله يهديه. جانا الثاني من هو؟ دخل في شبهة، راعي علم وعليه عمة وينسب إلى الحوزة، فدخل في شبهة، فدخل في فكره لطخ من مدرسة الفصل، فأصبح يقوض تلك الأصول التي كان قد يؤمن بها، وهذا صاحب شبهة. إذا جلس معه أو تم الحوار معه، إما أن ترتفع الشبهة أو يبقى على شبهته، ويعود هذا النوع من الضلال إلى ذنب ارتكبه، لأن بعض الذنوب إذا ارتكبت تؤدي إلى مثل هذه الحالة، أن حتى الحقائق اللي هو كان يستدل عليها ويرشد الناس إليها، الله عز وجل يسلبها منه. إذا أصيب بالغرور، إذا اتخذ العلم طريقا لغرض خاص، تسلب هذه النعمة. وجانا الثالث لا، هذا يشتغل، هذا أبو درهم ودينار، هذا موظف بالفعل يعمل لإخلال وخلخلة هذا الدين في قلوب الناس. دام أن الشيعة فهمنا بأن أطروحتها أطروحة وحدة موضوعية مرتبطة من لدن آدم حتى القائم، ما يوجد عندنا لا منا ولا منا، قد شفت في تاريخ الشيعة هذا النوع من الاضطراب في تاريخهم؟ لا يوجد عندنا هذا الاضطراب في تاريخنا. يعني ما يصير مثلا يوم الحجاج عندنا في القمة ويوم ثاني يصير شهيد مثلا ونترضى عليه، عندنا هذه الحالة الاضطراب هذا مو موجود، الحمد لله مو موجود عندنا. لاحظ هذا النوع من الاضطراب مو موجود عندنا، ما عندنا إشكالية في صفاء المرجعية، ما عندنا إشكالية في نقاء المرجعية، يعني الذي نرجع إليه سواء كان إماما أو سواء كان سفير أو سواء كان عالم في الحالات الطارئة في الحالات الاستثنائية. سيرنا يعتبر شنو؟ سيرنا شو تسمونه يا شباب؟ سيرنا يعتبر شنو؟ سيرنا صحيح، يعني حسب السيستم مثل ما تعبرون، زين؟ نفس السيستم ما تغير من أيام آدم إلى هذه الساعة، عندنا حرص وعندنا هداية من هذا النوع مع احترامنا للآخرين، نتكلم عن أنفسنا. إذن أيها الإخوة الكرام، وجود العالم الآن أصبح المرجع، أصبح شنو؟ قوة، سر قوة للشيعة، مع قبل ما كنا نقول هذا، لكن بعض الظروف أدت إلى أن تعرف المرجعية في بعض الصراعات السياسية التي دارت في العراق وفي غيرها، فعلموا بأنه المرجعية تشكل قوة، المرجعية تشكل في فكرها وحدة موضوعية، المرجعية تشكل عزة مرتبطة بالأنبياء، مستحفظ بعد مستحفظ من مدة إلى مدة، ينقلكم من أرحام من أصلاب شامخة إلى أرحام مطهرة. تعال، ذل يملكون سلسلة متصلة بالله، قواعدهم قوية. إذا نعمل على تقويض المنهج وعلى هدم الإمام، وتشوف الدك تشتغل في الفضائيات وغيره، أصلا فكرة الإمامة ما إلها دليل، وأدلته في القرآن ما أكثرها، وأدلته في الروايات عند الفريقين ما أكثرها. أصلا فكرة المهدي منين جاية هذه؟ أصلا الفكرة ذي ما لها أصلا أي دليل عندنا، ولا يوجد دليل نقطع به على وجود المهدي، يعني الله ما له شغل في الأرض، انتهى وترك الدنيا للناس. لاحظ مثل فكرة النبي صلى الله عليه وسلم، مات ولم يخلف أحد، يعني لما جاي مات قال لهم فما لله، جوزوا بروحكم، يصير هالكلام هذا؟ يعني أنا أزرع شجرة وأنا كل يوم مثلا أسقيها وبعد ذلك الشمس تشرق عليها وبعدين أحطها في كرتون وحط لمبة وأبدل الدنيا وأقول يلا عيش يا نخلة وعطيني ثمار؟ لا، لابد الشمس تكون الممد الأول الذي يعطيها الحياة، هو نفسه الذي يتولى شأنها. ولذلك الله عز وجل هو الممد لدينه في جميع الحالات وفي جميع الظروف وفي جميع الأقطار عز وجل. إذن أيها الإخوة الكرام، لما علموا أن هذا هو السر في قوتنا نحن كشيعة، عملوا على المدرسة الأصل لهدمها وهي الإمامة، واشتغلوا على تقويض المهدي وهو حقيقة، وصاروا يعملون على العلماء. اطعن في العلماء، نقص في العلماء، حاول بقدر ما تستطيع أن تضعف شأن العلماء في قلوب وعقول الناس. فإذا بعد سقط العالم بقي لنا شيء من العزة والكرامة أيها الإخوة الكرام؟ يبقى لنا عزة وكرامة؟ لا يبقى لنا لا عزة ولا كرامة. نفترض الدنيا بلا مرجع يقودنا إلى الله، دليل إلى الله، كيف تصبح هذه الدنيا؟ المهندس والطبيب والدكتور كلهم بيجتهدوا، بعدين بتعبون، كل واحد بيتكل على الثاني، يقول هذا متخصصي وأنا ما أعرف فيه، ما هنا علماء بعد أنتوا اللي تدعون، يلا مشوا تصدوا، قال ما نقدر نتصدى، إذا لازم ندرس، وعودنا على الحوزة وعلى العلماء، ما نخلص. إذا مسألة المرجعية، وجود العالم، وجود المفتي، عود الناس إلى شخص لا نحتاج إليها إلى دليل مشرع، مع أنه ما أكثر الأدلة، هي مسألة فطرية، مسألة فطرية غرسها الله عز وجل في فطرة الإنسان مذ خلقه، فطرة الله. حاجة الناس أن تعود، حاجة الناس أن ترجع، حاجة الناس أن تعلم، حاجة الناس أن تثق في جهة، لا بد من وجود ذلك، لأن الله عز وجل تنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته، فجعل في أرضه المنهج والأئمة. إذن وجود العالم شو يسمى؟ خليفة في الأرض ولكن مو خليفة حقيقي، وريث ولكن مو وارث حقيقي، زين؟ مرجع ولكن ليس هو المرجع الحقيقي، حالة طارئة. وإذا احنا تخلينا ورفعنا اليد عن هذا، تنتهي المعادلة الإلهية في نفوسنا برمتها، وينجح بها إبليس أعاذنا الله وإياكم. ولذلك من هذا المنبر أيها الإخوة الكرام، علينا أن نتمثل ما قاله العباس لما أدرك خطورة ذلك، فداه بأطرافه، إني والله أحامي عن ديني. يلا يا شباب، أبي جوابكم في الأخير، نفس الكلمة، الكلام اللي قلناه اللي قعدت أنا هذر الآن ساعة، قريب ساعة، قال العباس في كلمتين، إيش قال؟ إني أحامي أبداً عن شنو؟ هذا المنهج، هذا الكتاب، والثاني منه؟ علي. جابها العباس في كلمتين في ساعة، الدماء تسيل من يده، أضحي لهذا، جاء بالمنهج والإمام. هذا مدرسة الوصل، هذه المدرسة التي الله عز وجل جعلها في البلاد. من يريد أن يرفض هذا ويقول لا الله، لا دين، لا قيم، لا منهج، إذا ماذا؟ ماذا؟ ما البديل؟ أطروحات، نظريات، تعب البشر وهم يضعون نظريات وضعية، وكل يوم يغيرون في نظرياتهم، تفشل نظرية وتقوم نظرية، وتفشل نظرية ثم تقوم نظريات، وهكذا يتعبون يتعبون، ثم بعد ذلك الله عز وجل يرث الأرض ومن عليها، ويعود المهدي في يده الكتاب، عاد إلينا الخليفة والمنهج، منتهي مشروع الله عز وجل لا يتبدل، يملأ الأرض قسطا وعدلا كإمام ذا صلاحيات وعنده المنهج يطبقه وهو الكتاب. ثم يعود قول النبي متحققا، إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي. واضح؟ واضح؟ آدم ومع شريعة، إبراهيم ومع المنهج، موسى ومعه المنهج، عيسى ومعه المنهج، وإدريس ومعه المنهج، شعيب ومعاه المنهج، النبي ومعاه المنهج، الإمام ومعاه المنهج، النواب، السفراء كحالة استثنائية مرجع هو ومعه المنهج، العالم مرجعية ومعه المنهج اللي هو الدين. ولذلك العباس عليه السلام بعظمته ولعلمه حتى قال في حقه مولانا السجاد: إن في رأس عمي العباس علوم لا تنزفها الدلا. ولذلك استطاع أن يختار عبارة تناسب مشروع الله في ساعة تضحوية صادقة يقدم فيها هذا الروح وهذا ما يملك سلام. والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. المنهج والثاني شنه؟ وعن إمام صادق اليقين. هكذا العباس أعطانا هذا المثل الأعلى والذي جعله خالدا هذا الخلود وتزحف إليه الألوف، لأنه كان يؤمن بمدرسة الوصل بمشروع الله في الأرض الذي يشتمل على المنهج الدين والإمام. اللي قال العباس حفظ هذا احفظها، العباس قال عن ديني وعن إمام. فأنت يكون تأخذ هذه خلاصة نبيها هذه الليلة تتقرب بها إلى الله. ولا ليش أنت جاي وهالملايين اللي تزحف؟ ليش الله خلده؟ لأنه كان يعتقد بهذه العقيدة اعتقاد صحيح وضحى من أجل ذلك. فخلد العباس الإمام المفترض الطاع الحسين في كربلاء جعله مثل أعلى على نصرة وليه عليه قبة مذهبة تناطح السماء ويزحف إليه الملايين. وذلك الرجل الذي جاءت أمه من الصحراء، لا نبي ولا إمام ولا وصي، عليه قبة من ذهب تناطح السماء. يريد الله يقول هذا المثل الأعلى الذي جعلته فيكم، من آمن بهذا الإمام وآمن بهذا المنهج كانت النتيجة هذا الخلود، تهوي القلوب إليهم عليهم السلام. اللهم ثبتنا على ذلك. وصية المرجعية ننقلها إليكم أيها الإخوة، هم دعونا ودعوا الخطباء أن يتحدثوا في التأكيد على عقائد الناس وهذه المنطلقات الأساسية التي من شأنها تثبت العباد. ولذلك قالوا ارشدوا الناس، ادعوا الناس، ثبتوا هذه المسائل في قلوبهم. وأيضا أوصوا بأمر آخر، المحافظة على هذه الشعائر، وهذا صوت المرجعية أنقله إليكم: لا تستمعون إلى هذه الهتافات، لا تستمعون إلى هذه الهتافات، ولنتق الله في أنفسنا، فإن الدين يفتدى بالأرواح. وما عندي استعداد أنا أغامر بديني الذي أنجو به في الدنيا والآخرة، ما عندي إلا هذا الدين. هذه الصفقة التي أتاجر بها مع الله ديني وإمامي. اللهم ثبتنا على ذلك جميعا إخواني هذا الدعاء، ونجعل من العباس وسيلة إلى الله. يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ذلك المسرح الجهاد الذي وقفه العباس عظم الله أجوركم. يقول الرواة: قتل الأصحاب بأجمعهم، وقتل من كان من الهاشميين مع مولانا الحسين سلام الله عليه، ولم يبقى إلا العباس. جاء مستأذنا من أبي عبد الله منكسرا منكس برأسه أمام المولى، قال: أخي ضاق صدري وسئمت الحياة، ائذن لي حتى أقاتل بين يديك يا ابن رسول الله. قال: أنت كبش كتيبتي وحامل لوائي. نزل عباس يتضرع بالحسين، يحب ايده وجدم رجليه والعين. الله أكبر. هذه الأبيات الخالدة: نزل عباس يتضرع يحب ايده وجدم رجليه والعين،
قال إذا كان لا بد من ذلك فاطلب لهؤلاء الأطفال قليل من الماء. تقدم العباس عليه السلام نحو الفرات فحمل على عمرو بن الحجاج الزبيدي وكان في 4000 فكشفهم عن المشرعة فأقحم الجواءات في الماء. فلما أحس ببرد الماء لم يكن العباس ناسيا للحسين ولم يكن يهم بالشراب، وإنما قال يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين، هذا الماء يجري بطون حي، هذا الماء يجري بطون وذوق قبل جبد وذوق قبل جبد حسين وظن طيف لا يا ويلي من العطش وظن موتي قرب والعمر قص، ملأ القربة شد وكاها واستوى على متن جواده. نادى عمر ويلكم اقطعوا عليه الطريق، إن وصل الماء إلى الحسين لا تمتاز ميمنة عن ميسرة، إنما نريد الحسين أن يموت عطشانا. ألا من مناد وحسينا؟ قطعوا عليه الطريق، جعل يضرب فيهم وهو يقول إني أنا العباس أغدو بالسقى ولا أرهب الموت إذا الموت رقى، حتى أوارى في المصالي تلقى. ما زال يقاتلهم، عظم الله أجوركم أيها المؤمنون. أخوات المؤمنات، تقدم إليه رجل ضربه بالسيف على يمين قطعها. ألا من مناد وعباسا؟ نادى العباس بأعلى صوته لما قطعت منه اليمين، والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. يا خويا ترى عنك رحل قطعة وجفوفي وعلى الغبر. وما بين العباس كذلك حمل عليه ابن الطفيل وقيل يزيد السنبسي ضربه على يساره فقطعها. ما زال العباس يعدو كالأسد الضاري، نادى عمر ويلكم احملوا عليه وارموه بالنبل والسهام. سهم وقع في صدره وسهم وقع في عينه وسهم وقع في القرب أريق الماء. ألا من مناد وعباسا؟ الفارس إذا أراد أن يسقط على الأرض يتلقى الأرض بيده، ولكن العباس سقط على حر وجهه، وذلك عندما حمل عليه رجل ضربه بعمود على رأسه. ألا من مناد وعباسا؟ أيوا سيدا. وإذا به سقط على حر وجهه. ألا من مناد وسيدا؟ جاء الحسين مسرعا إليه، فرق الرجال عنه، وجده مقطوع اليمين مقطوع الشمال مرتث بالجراح. جعل ينادي الحسين وأخاه وعباسا، أراد أن يحمله، قال دعني في مكاني هذا أموت ولا أرجع. يا خويا حسين خليني بمكان، يقل ليش يا زهرة زمان يقل وعد يتسكن تراني بما يوم استحي منها وما قدر ما بين العباس كذلك عظم الله أجوركم يا الله فاضت روحه الطاهرة صح ونادي وعباسا الآن صرخة تصل إلى كربلاء وعباسا قام الحسين مناديا الآن انكسر ظهري الآن قلت حيلتي الآن شبت بي عدوي صح ونادي وحسينا يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم صرت مركز يا خو يا ركيل للهم يا خو يا ساوقع بيتي علي يا خو يا سعدوي شمات بي يا خو يا منين جات لك المنية وتقضي بالشمس والعطش والحر قام الحسين من عنده يكفكف دموعه بكمه استقبلت العقيل زينب أخبره بقتله نادت وضيعتنا بعدك وتدافع الرجال على مخيم الحسين ونادى الحسين وضيعتنا بعدك صح ونادي وحسينا وعباسا أيوا سيدا أيوا مصيبتا والعقيل بلسان الحال يا خويا من المدينة بذمتك جي يا خويا من المدينة بذمتك جي لاجلك ولاجل حسين عفت الوطن والبيت جيت الغاضرية ومني تبريت بعت السهم مني وبليتوني بهالعيار أم البنين لها حق علينا يقولون يا بني باللي وشقيت الصفوف وياي وياي ها ودارت عليك القوم يا ابني بزا انوسيو وقعت يم المشرعة مقطوع الجفوف ما صيوب راسك والدمة نجروحك تسيل يقولون يا ابني طبيت النهار وطلعت عطشة ورديت قلبك بالظما يلتهب نيران بعد يا أم البنين يقولون راسك يوم حط بحجره حسين للقاعي رديت يا عقلي ويا ضي العين يا ريتي مثلك يا الولد ينذبح سبعين ولا كان صدري ابني البتو لا ترضه وحسينا قد رام يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه عض السلاح يا الله نسألك ندعوك بمحمد وآله بأبي الفضل
اللهم شاف المرضى، قضي جميع الحوائج لا سيما المنظورين، وعلى الخصوص من قلدون الدعاء. اللهم اقضي جميع الحوائج لا سيما من قلدون الدعاء والمنظورين. اللهم استعملنا لطاعتك، جنبنا معاصيك، ثبتنا على ولاية ساداتنا محمد وآله عليهم السلام، جماعة الحضور احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم. اللهم احفظ العلماء وخذ بأيديهم واجعلنا عونا لعلمائنا، جماعة الحضور احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم. المؤسس تقبل منه بأحسن القبول لجميع ذلك، وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء أرواح الشهداء المباركة الطيبة الفاتحة مع الصلوات.